الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والأعمال وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لكن الإنصاف عدم دلالة الرواية على ذلك. أما أولا فلأن ظاهر الحكاية أن رد المشتري لم يكن لمجرد عدم الشعر، بل لكونها في أصل الخلقة كذلك، الكاشف عن مرض في العضو أو في أصل المزاج، كما يدل عليه عدم اكتفائه في عذر الرد بقوله لم أجد على ركبها شعرا، حتى ضم إليه دعواه أنه لم يكن لها قط. كان الكلام في معنى وفي تحديد معنى العيب، هل العيب هو المراد منه مطلق النقص سواء كان منقصا للقيمة أم لا، خصوص النقص الذي يوجب نقيصة في المالية. الشيخ احتمل قويا لأنه هذا المتبادر من المعنى من الفهم العرفي أن المراد من العيب الذي يوجب الخيار هو ماذا؟ هو النقص عن الخلقة أو الزيادة التي توجب نقيصة في ماليته، وإلا فلم يكن عيبا مصطلحا بحيث تترتب عليه جميع أحكام العيب. ثم بعد أن قوى هذا الاحتمال ذكر بأنه وربما يستدل، والإشارة إلى صاحب الجواهر، استدل بمرسلة السيار لإثبات أن المراد من العيب هو الخروج عن الخلقة الأصلية، الزيادة أو النقيصة عن الخلقة الأصلية مطلقا، سواء كان موجبا لتقليل المالية أم لا، وهذا ما ذكرناه بالأمس. الشيخ الأنصاري يريد أن يثبت بأن الرواية لا تدل على كون مطلق النقص هو عيب، بل هي أجنبية عما نحن فيه، ولا يمكن الاستدلال بها لإثبات ذلك المدعى. فناقشها من أربعة وجوه. الوجه الأول أنكم تقولون بأنه بحسب هذه المرسلة، مع كون عدم وجود الشعر في ذلك الموضع موجب للرغبة فيه، مو بس لا يوجب نقيصة في المال، بل يوجب رغبة الناس فيه، ممكن أن يرفع القيمة، مع ذلك لأنه زيادة أو نقيصة عن الخلقة الأصلية اعتبره الإمام ماذا؟
عيبا.
الشيخ في هذا الوجه يريد أن يناقش هذا الأمر، يقول بأنه صحيح أنه قال أنه لم يكن على ركبها شعر، صحيح؟
نعم.
ولكن لم يكن على ركبها شعر لأنه عدم وجود الشعر كاشف عن وجود مرض فيها، فلذا الإمام جعله عيبا. وكذلك محمد بن مسلم افتهم بأنه هذا عيب، لذا استشهد بهذه الرواية. فإذا ليس هو مجرد عدم وجود الشعر على العامة اتفاقا، لا، لأنه عدم وجود الشعر على العانة ممن ينبغي لها أن يكون لها شعر، هذا يكشف عن كونها مريضة. فهذا بما أنه مؤشر على المرض جعل ماذا؟
عيبا.
وليس أن الأمر الذي مرغوب فيه وموجب لرفع القيمة جعله الإمام عيبا. والدليل على ذلك، مما يدل على ذلك، أن المشتري عندما جاء عند ابن أبي ليلى لم يقل له مجرد أنه لم أكتشف على ركبها شعر، بل أضاف إلى أنه شنو؟ أنه لم يكن لها قط، هي قالت له.
نعم صح.
إنزين. وزعمت أنه لم يكن لها قط.
نعم صح.
فإذا عدم وجود الشعر قط هذا كاشف عن المرض. إذا أنتم شنو تريد تقولون؟ تريد تقولون بأن الإمام حتى مع وجود الرغبة في هذا الأمر، لأنه خروج عن الأصل، عن أصل الخلقة، جعله عيبا. والحال أنه مو بس ما ينقص من المالية، بل قد يزيد لرغبة الناس فيه. إحنا نريد نقول بأنه لا، أصلا لا دليل على المرغوبية هنا. الإمام إنما جعله عيبا لأنه كاشف عن وجود المرض. أما أنه ابن أبي ليلى عندما قال، هسه ممكن تقول لا، يدل على رغبة الناس فيه، والدليل على ذلك أنه ابن أبي ليلى قال الناس يحتالون على إزالته فما تكره من ذلك. نقول بأن هذا القول من ابن أبي ليلى لا يريد أن يخالف دعوى المشتري بأنه هذا عدم وجود الشعر كاشف عن المرض، لا يريد أن يخالفه من هذه الجهة، وإنما تكلم بهذا الكلام لأنه ما كان يعرف جواب المسألة، فأراد أن يتخلص منها، لا أنه أراد أن يثبت له بأن هذا أمر مرغوب فيه، ولا أقبل بأنه مؤشر على ماذا؟ على المرض. لا، ليس بهذا الصدد. دلالة عدم وجود الشعر ممن ينبغي لها أن يكون لها وجود الشعر يكشف عن وجود مرض، وهذا لم يخالفه ابن أبي ليلى، وإنما تفوه بهذا الكلام وقال إنما يحتالون
للهروب من الجواب،
لأنه ما عنده كان جواب. مو أنه يريد يقول لا، هذا مو بس كاشف عن، مو كاشف عن المرض، بل يزيد في رغبة الناس إليه. لا، ليس كذلك. وإلا أصلا إحنا ما نقبل بأنه عدم وجود الشعر هناك في ذلك الموضوع موجب لماذا؟ للمرغوب، مرغوبية الناس فيه. نعم. هسه أنت هل تستطيع أن تقول بأنه زيادة شيء أو نقيصته، مثل الإنسان الذي عنده ماذا؟ شعر كبير أو كذا، فنقيصته مثلا، كل إنسان مستوي يجب أن يكون عنده شعر. هسه هل تستطيع أن تقول بأنه الأصلع هو أكثر رغبة للناس؟ لأنه شنو؟
قليل
الشعر. لأنه لم يكن فيه هناك شعر ممن ينبغي له أن يكون له شعر. إذن عدم وجود شيء ونقصه عن الخلقة الأصلية لم يكن دليلا على ماذا؟ على المرغوبية. إذن هذا الشق وهذا المقدار من الاستدلال لا يدل على ماذا؟ على كون أن المرسلة في صدد بيان أن النقص والزيادة عن الخلقة الأصلية مطلقا عيب. لا، ليس كذلك، وإنما صار عيبا لأنه كاشف
عن المرض،
عن المرض وليس مرغوب فيه. هذا أولا. ثانيا، أن الإمام عندما استشهد محمد بن مسلم قال بأنه كل نقص أو زيادة عن الخلقة ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب. ذكر الإمام أنه عيب. هذا في الواقع ذكر الإمام بأنه عيب تمهيد، يريد أن يقول بأن المراد من العيب هو المتبادر في الفهم العرفي، والمتبادر في الفهم العرفي هو ماذا؟ أنه المعيوب يرد، ولذا اشتهر كل معيوب مردود. وهذا الفهم العرفي لا يدل على أن المراد من هذا العيب هو ترتيب جميع أحكام العيب عليه، يعني حتى لو تلف قبل قبضه من قبل المشتري يكون ضمانه على البائع في زمن الخيار إذا تلف وما شابه ذلك، أو لا وجود الخيار من الرد أو الأرش. لا، وكأن الإمام ذكر وقال فهو عيب، يعني عيب بالفهم العرفي، عيب بالفهم العرفي وليس عيب بالمعنى المصطلح الذي تترتب عليه جميع الأحكام. ثم يقول فتأمل، تأمل واضح بأنه عندما يقول الإمام أنه عيب
نفس ترتيب الأحكام،
يعني العيب الشرعي لا العيب العرفي، العيب الشرعي إما أن يكون عيبا وإما لم يكن عيبا، فإذا كان عيبا تترتب عليه جميع الأحكام. أما أنه تريد أن تقول بأنه صحيح أن الإمام قال بأنه عيب، ولكن المراد من العيب هو ماذا؟ هو تخلف الشرط، التخلف عن الشرط، يعني تخلف الوصف الذي يوجب الرد، لا أنه يوجب الرد والأرش. هذا الكلام لا يمكن أن يقبل. نعم، نستطيع أن نقول بأن العيب الموجب لنقيصة المالية تترتب عليه جميع أحكام العيب، وأما العيب الذي لا يتضمن نقيصة مالية ففي هذه الحالة أيضا نقول بأنه عيب يجوز الرد ولكن لا تترتب عليه أحكام الأرش. هذا ممكن. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يكون السؤال، سؤال السائل هل هو عيب أم لا؟
لا.
الإمام ماذا يقول له؟ بأنه عيب. يعني القرينة بين السؤال وحدة الجواب وتطابقه مع السؤال
لا،
يجب أن نلاحظها. فأنتم تقولون بأن السؤال عن العيب، الجواب عن ماذا؟ عن جواز الرد، جواز الرد لتخلف الوصف. هذا لا يمكن، لأنه أنتم هكذا تقولون بأن المراد من العيب هو العيب بالفهم العرفي، والعيب بالمعنى العرفي يعم حتى ماذا؟ تخلف الوصف الذي يكون فيه الرد فقط.
نعم،
لأنه هكذا يفهمون المعيوب مردود.
نعم.
والحال أنتم تريدون أن تستدلوا بأنه هذا العيب هو العيب المصطلح. لا، ليس بالعيب المصطلح، وإنما بالعيب بالمعنى العرفي الذي يدل على ماذا؟ على جواز الرد لتخلف الوصف. نقول بأنه السؤال عن العيب، كيف يكون الجواب عن ماذا؟ عن جواز، عن جواز الرد بالتخلف عن الوصف.
نعم،
ماكو تفاهم. زين، هاي كلها ممكن أن نقولها بالنسبة إلى التأمل. يقول بأنه الرواية صحيح أنها هكذا قالت، قالت كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، ولكن لا شك ولا ريب بأنه ليس المراد هو شنو كل زيادة وكل نقيصة، يعني مو الزيادة والنقيصة المطلقة، وإلا لو قلنا بأنه كل زيادة على الخلقة الأصلية وكل نقيصة عيبان تترتب عليه محاذير كثيرة. لا شك ولا ريب بأن زيادة شعر الجارية عن الحد المتعارف عن أصل الخلقة، أول ما تخلق إيش قد يكون عدا شعر، ثم عندما يزود هل يعتبر هذا نقصا؟
لا.
حدة النظر، النظر مثلا أفرض قوي. 6/6 هذا المتعارف، هاي لا أكثر من هذه النسبة.
صح.
هل هذا لأنه خروج عن الخلقة الأصلية؟ يعني زيادة عن الخلقة الأصلية يعتبر عيب؟
لا.
وكذلك بالنسبة إلى النقيصة، إذا شفنا أن فد شخص حلق رأسه ونقص عن ماذا؟ عن مقدار الطبيعي الذي عندما ولد، هل هذا يعتبر نقصا وعيبا؟ لا. إذن ليس المراد من النقيصة والزيادة عن الخلقة الأصلية هي مطلق النقيصة والزيادة. إذن ما هو المراد؟ المراد هو بما لا يتجاوز المعنى العرفي. شنو هذا المعنى العرفي؟ بأن أن نقول المراد من الزيادة والنقيصة هي الزيادة والنقيصة الموجبة لتنقيص مالية الشيء. نعم؟
نعم.
هذا هو المراد من النقيصة والزيادة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نسمي شيئا بأنه ناقص إلا إذا كان موجبا لماذا؟ لتنقيصه. لماذا يكون موجبا لتنقيصه؟ لازمه أن تكون آثار هذا الشيء قد نقصت، وخواص هذا الشيء قد نقصت. هسه أنت حتى من تروح تشتري فد شيء يقولوا لك بأنه هذا قيمته ضعف قيمة ذلك. لماذا؟ يقول لأنه الخيارات والآثار الموجودة بالنسبة إلى هذا أكثر بكثير من تلك. فإذا الإنسان دائما يسلم المال، الإنسان العاقل في العرف، يعني حتى العرف يعطون مالا أكثر في مقابل آثار وخواص أكثر. وكلما قلت الآثار نقصت القيمة. فإذا المراد من النقص الذي يسمى عيبا، النقص عن الخلقة والزيادة على الخلقة في الرواية الذي سماه عيبا، هو شنو؟ العيب الذي يوجب نقيصة في المالية. لماذا النقيصة في المالية؟ لأنها تدفع في مقابل ما هو ناقص من حيث الآثار والخواص، وهذا هو المطلوب. هذا الجواب الثالث. بعد تدري عندما الشيخ الأنصاري يريد أن يرد صاحب الجواهر هكذا. الجواب الرابع، احنا في الجواب الثالث قلنا بأنه الرواية تدل على المعنى العرفي لا اختلاف بينهما، العرف هكذا كما شرحنا. هسه لو أصررتم وقلتم بأنه لا، هناك اختلاف بين المعنى العرفي، لأنه المعنى العرفي للعيب هو ما كان يوجب النقيصة في المالية، ولكن الرواية تخالف ذلك، تقول مطلق النقص والزيادة عن الخلقة الأصلية مطلقا يكون ماذا؟ عيبا. إذا اعتبرنا هذا الأمر بما أن المعنى العرفي هو المراد من أدلة الأحكام الشرعية، ففي هذه الحالة لو تعارض الفهم العرفي مع رواية موثقة مقبولة فلا شك ولا ريب نرفع اليد عن ماذا؟ عن المعنى العرفي ونقول في هذا المورد بالخصوص المعنى العرفي ليس مرادا. ليش؟ لأنه متى نحن نلجأ إلى المعنى العرفي؟ إذا لم يكن هناك معنى مقررا من قبل الشارع. وأما إذا كان هناك معنى مقرر من قبل الشارع، هناك تأسيس، نعم، ففي هذه الحالة لو كان مخالفا للعرف فالعرف لا اعتبار له في هذه الحالة. ولكن إذا كان المعنى العرفي يدل على شيء والرواية ليست بتلك القوة وإن كانت مخالفة للعرف، ففي هذه الحالة أيضا نرفع اليد عن المعنى العرفي، لأنه لا يوجب شيئا، كما أن الخبر هناك كان خبرا قويا، فلذا رفعنا اليد عن المعنى العرفي. ولكن في هذه المرسلة، لا في المرسلة نفسها ولا في المرسل وهو السياري، ما يوجد من القوة بحيث نقول بأننا نرفع اليد من المعنى العرفي بالنسبة إلى هذه الرواية. إذن هي لا تستطيع أن تقاوم المعنى العرفي في مقامنا لضعفها وإرسالها، إرسال المرسلة وإرسال المرسل اللي ذكره عند التطبيق. ثم يقول فافهم، الفافهم هم يقول بأن لا شك ولا ريب بأن الفقهاء عملوا بها بهذه الرواية. نعم، كثير من عندكم قالوا ماذا؟ قالوا بأن المراد من العيب هو مطلق النقص والزيادة. ففي هذه الحالة على مبنى الشيخ أيضا يقول بأنه العمل عمل الأصحاب يجبر ضعف الرواية، وكلما ازدادت ضعفا نعم ازدادت قوة. ففي هذه الحالة حتى على مبنى الشيخ يجب أن يقبل هذه الرواية للعمل بها، لأنه انجبرت بالعمل. ففي هذه الحالة تكون مؤهلة لماذا؟ لمنع الأخذ بالمعنى العرفي. لكن الإنصاف عدم دلالة الرواية على ذلك، أي على كون مطلق النقص والزيادة على الخلقة الأصلية يكون عيبا. أما أولا فلأن ظاهر الحكاية أن رد المشتري لم يكن لمجرد عدم الشعر، بل لكونها في أصل الخلقة كذلك، أي لا شعر لها. زين، في أصل الخلقة لا شعر لها، شنو مشكلته؟ يقول الكاشف عن مرض في العضو أو في أصل المزاج، من هنا جعله ماذا؟ عيبا. كما يدل عليه عدم اكتفائه في عذر الرد المشتري بقوله لم أجد على ركبها شعرا، حتى ضم إليه دعواه أنه لم يكن لها قط، والتي لم يكن لها شعر قط. إذن أنتم شنو تريدون كنتوا تستفيدوا من هذا الخبر؟ أنه مع ما أنه مرغوب فيه، مع ذلك لأنه قد حاد عن الخلقة الأصلية جعل ماذا؟
عيبا.
نحن نقول لا، ليست من هذه الجهة، من جهة أن عدم وجود هذا الشعر
كاشف
عنه. زين، لقائلنا أن يقول ماذا تقولون في قول ابن أبي ليلى عندما قال بأن الناس يحتالون حتى يزيلونه؟ هذا يدل على المرغوبية. نقول لا، ليس كذلك. وقول ابن أبي ليلى إن الناس لا يحتالون في ذلك حتى يذهبوه مغال لا يدل على مخالفة المشتري في كشف ذلك عن المرض، يعني هو ليس في صدد مخالفة المشتري، وكأن المشتري عندما قال لم يكن لها شعر شنو؟ فإنها مريضة، ابن أبي ليلى ليس أصلا في صدد أن يقول له لا، هذا لا يدل على المرض، بل يكون موجبا للمزية، ليس كذلك. وقول ابن أبي ليلى إن الناس لا يحتالون في ذلك حتى يذهبوه لا يدل على مخالفة المشتري في كشف ذلك عن المرض، يعني مخالفة من؟ مخالفة ابن أبي ليلى للمشتري، وإنما هي مغالطة عليه تفصيا عن خصومته لعجزه عن حكمها. نعم. وإلا نفس كلام ابن أبي ليلى لا يدل على المرغوبية، فإن الاحتيال للتخلص من الشيء لا يدل دائما شنو على المرغوبية والمزية. والدليل على ذلك وإلا فالاحتيال يعني لولا المغالطة، وإلا يعني لولا المغالطة، وإن لم تكن المغالطة فالاحتيال لإذهاب شعر الركب لا يدل على أن عدمه في أصل الخلقة شيء مرغوب فيه، كما أن احتيالهم لإذهاب شعر الرأس لا يدل على كون عدمه من أصله لقرع أو شبهه أمرا مرغوبا فيه. نعم. الناس كثيرين يحتالون لكي يذهبوا الشعر، هنزين هسا إذا كان أصلعا من الخلقة هذا شيء مرغوب فيه؟ ليس مرغوبا فيه. طبعا يمكن القول بأنه الشعر من مكان إلى مكان يختلف، على كل حال ولكن هو في أصل هذا بأنه الاحتيال لرفع الشيء لا يدل على المرغوبية بإطلاق هذا الكلام، يعني في كل الموارد ليس كذلك. وبالجملة فالثابت من الرواية هو كون عدم الشعر على الركب مما يقطع أو يحتمل كونه لأجل مرض عيبان. وقد عد من العيوب الموجبة للأرش ما هو أدون من ذلك، يعني ما المرض لا شك ولا ريب يكون شنو؟
موجبا للأرش
يعني ومسقطة للرد. ما هو أخف وأضعف من ذلك؟ مثل شنو؟ إذا اشترى الجارية مثلا وقد أصيبت بالحمى ليوم واحد في أول يوم، يقولون بأنه هذا هم يوجب الأرش، فإذا كان حمى يوم يوجب الأرش بطريق أولى المرض المستمر يكون موجبا للأرش دون الرد، يعني سقوط الرد. هذا أولا. وأما ثانيا فلأن قوله عليه السلام فهو عيب، إنما يراد به بيان موضوع العيب توطئة لثبوت أحكام العيب له. والغالب الشائع المتبادر في الأذهان هو رد المعيوب، ولذا اشتهر كل معيوب مردود. وأما باقي أحكام العيب وخياره مثل عدم جواز رده بطرو موانع الرد بخيار العيب وكونه مضمونا على البائع قبل القبض وفي مدة الخيار فلا يظهر من الرواية ترتبها على العيب. إذن المراد من العيب هو العيب العرفي لا العيب الشرعي المصطلح. ليش؟ لأن المتبادر من الفهم العرفي هو ماذا؟ من العيب هو هذا العيب الذي يكون بمعنى جواز الرد لتخلف الوصف. ثم يقول فتأمل كما قلنا بأنه لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن الإمام الأصل في أموره أنه يتكلم عن المعاني الشرعية عن المعنى العرفي، هذا يحتاج إلى قرينة. وليس فيه قرينة. فعليه هذا أولا. ثانيا أن السؤال المشتري عندما جاء عند ابن أبي ليلى يريد أن يقول بأنه لي خيار العيب أم لا. عندما تكلم وقال أن الناس لا يحتالون كذا قال له على كل حال هكذا قال. فقال له أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به. السؤال عن العيب. بعدين محمد بن مسلم يأتي برواية عن الإمام الباقر تدل على جواز الرد لتخلف الوصف. لعد أين ذهب التطابق بين الجواب والسؤال؟ إذن لا يمكن ذلك. نعم نستطيع أن نقول بأن النقص عن الخلقة الأصلية إذا كان يوجب نقصا في المالية تترتب جميع أحكام العيب عليه. من شنو؟ من الرد والأرش يعني خيار العيب والضمان. لو تلف قبل قبض المشتري وفي زمن الخيار الضمان على البائع كل هذه الأحكام تترتب. ولكن إذا كان موجبا للنقص عن الخلقة ولكن لم يكن موجبا لنقص المالية ففي هذه الحالة نقول أنه عيب ولكن لا يترتب عليه إلا ماذا؟ إلا جواز الرد للتخلف عن الواصف مع اعترافنا بأنه عيب حقيقة عيب ولكن لم يكن عيبا مصطلحا تترتب عليه جميع الأحكام. هذا يمكن. واضح؟ كل هذه الأمور يمكن فهمها من الأمر بالتأمل.
يعني نقول
احنا
في الشرطات
شيخنا هو عيب شرعي يعني نقبل بانه عيب شرعي ولكن لا يترتب عليه جميع الاحكام. هذا ممكن. وثالثا فلان الروايه لا تدل على الزائد عما يدل عليه العرف. لان المراد بالزياده والنقيصه على اصل الخلقه ليس مطلق ذلك قطعا. ليس كل زيادة وكل نقيصة مطلقة. فإن زيادة شعر رأس الجارية أو حدة بصر العبد أو تعلمهما للصنعة والطبخ وكذا نقص العبد بالختان وحلق الرأس ليس عيبا قطعا مع ما أنه زيادة ونقيصة شنو؟
في العبد والرأس
من بالنسبة إلى الخلقة الأصلية. فتعين أن يكون المراد بالزيادة
والنقيصة
الزيادة والنقيصة الموجبتين لنقص في الشيء من حيث الآثار والخواص المترتبة عليه. كلما فإذا كان ناقصا أو زائدا عن الخلقة الأصلية ولكن الآثار والخواص نفس الآثار والخواص هذا لا يعتبر ماذا؟
عيبا.
نعم إذا كان الزيادة والنقيصة موجبة لماذا؟
تقليل الخواص
لتقليل الآثار والخواص هذا يعتبر نقصا المترتب عليه. ولازم ذلك نقصه من حيث المالية لأنه مالية الشيء في مقابل ماذا؟ الآثار والخواص. لأن المال المبذول في مقابل الأموال بقدر ما يترتب عليها من الآثار والمنافع. تروح تشتري عقيقة يقول لك مثلا من آثارها أنها مثلا توقف الدم توقف النزيف. طبعا هذا سعرها يختلف عن العقيقة التي لا ليس لها هذا الآثار. فإذا المراد من الزيادة والنقيصة بالنتيجة شنو صارت؟ الزيادة والنقيصة التي توجب تنقيصا في الآثار والخواص. فإذا أوجبت تنقيصا في الآثار والخواص تكون لازمه أن تكون موجبة للنقص في المالية. فإذا هذا هو المراد من العيب. إذا المراد من العيب في هذه الرواية عندما قال فهو عيب هو العيب بالمعنى العرفي ايضا هكذا. يعني انت افرض انه شخص خرج عن الخلقة الأصلية ولكن صار موجبا لارتفاع قيمته، لا شك ولا ريب العرف لا يسميه ماذا؟ عيبا. العيب هو ما كان يوجب النقص المالي. ورابعا، رابعا تنزل عن الثالث، بأنه احنا إلى هنا قلنا بأنه المعنى العيب هو المعنى العرفي. هسه إذا قلتم لا بالتخالف بين المعنى العرفي وبين هذا، ورابعا لو سلمنا مخالفة الرواية للعرف في معنى العيب، يعني شنو الرواية تقول مطلقا
زيادة ونقيصة،
زيادة ونقيصة مطلقا
ولقد يسير
عيب، ولكن العرف يقول إذا كانت موجبة
للزيادة الفاحشة،
لا للموجبة للنقيصة في المالية. زين، إذا قلنا بهذه المخالفة فلا ينهض لرفع اليد بها عن العرف المحكم في مثل ذلك، لأنه المراد أدلة الأحكام الملقاة هي شنو؟ على العرف. فإذا الفهم العرفي هو المحكم لولا النص المعتبر. نعم، إذا كان هناك نص معتبر يدل على مخالفة العرف نرفع اليد عن العرف. لا مثل هذه الرواية الضعيفة بالإرسال، لأنه هي أصلها مرسلة، والمرسل هو من؟ السياري، وهو ففهم. الففهم قلنا بأنه عمل الأصحاب، وهو هذا الانجبار هو مبنى يتبناه الشيخ الأنصاري. زين، وقد ظهر مما ذكرنا. إذا شنو صار الكلام؟ إحنا استفدنا من هذه الرواية على ما ادعيناه سابقا، اعتبرناه دليلا، وهو بأن المراد من الزيادة والنقيصة على الخلقة الأصلية هي خصوص الموجبة لتنقيص المالية ليست مطلقا. وقد ظهر مما ذكرنا أن الأولى في تعريف العيب ما في التحرير، ما عرفه العلامة والقواعد، من أنه نقص في العين أو زيادة فيها تقتضي النقيصة المالية في عادات التجار. بس في عادات التجار لماذا نقول؟ ولعله المراد بما في الرواية، هذا هو المعنى المراد من الرواية السيارة كما عرفت في الاحتمال الثالث. ومراد كل من عبر بمثل هذا هذه العبارة نعم أن المراد من العيب هو ما يوجب نقصا في المالية. ولذا قال في التحرير بعد ذلك وبالجملة كل ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة. شوف ناجرها مطلقة، ولكن لأنه قبلها في التحرير قال تقتضي النقيصة المالية في عادات التجار، لذا نفهم بأنه هذا الإطلاق يقيد بذلك التقييد. والقيد الأخير في تعريف التحرير والقواعد عندما قال
في عادات التجار،
لماذا؟ لأنه أفرض مثلا الغلام إذا كان خصيا، التجار لا يزيدون قيمته، يعتبرونه نقصا. غاية ما هناك لبعض المقاصد الغير الشريفة مثل السلاطين وما شابه ذلك الذين يريدون أن يدخلوه على النساء حلال وحرام، فما عندهم، فقط خوف من الزنا عندهم، فلذا ممكن أن يدفعون قيمة أعلى، ولكن هذه الدفع القيمة الأعلى ليست من عادات التجار، بل من عادات التجار أن هذا خصي يكون موجبا لنقيصة المالية. نعم، فإذا الخصاء في العبد يكون عيبا لماذا؟ لأنه صحيح أنه يوجب رفع المالية، ولكن ليس عند عادات التجار، ليس عند التجار وفي السوق، وإنما لبعض الأغراض عند بعض الأشخاص وليس غالبية. والقيد الأخير لإدراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض، كما قد يقال ذلك في العبد الخصي. إذن الخصاء أيضا عيب لأنه موجب لنقص القيمة. في شنو؟ في عرف التجار اللي هو الميزان والمناط، وإن كان موجبا لرفع القيمة عند بعض الأشخاص ذوي الأغراض الخاصة. زين، ولا ينافيه. زين، هسه قائل أن يقول أنه في التحرير قال من أن العيب أنه نقص في العين أو زيادة فيها تقتضي النقيصة المالية في عادات التجار، ولكن في مكان آخر في التحرير قال من أن عدم الشعر على العانة عيب في العبد والأمة. ماذا نفعل؟ إنه مطلقا قال أنه عيب في العبد والأمة، نقول بأنه لا. لماذا يكون عيبا لعدم وجود الشعر على العانة؟ لأنه كاشف عن المرض كما قلنا في الرواية، وإلا مو مطلقا عدم وجود الشعر عيبا. ولا ينافيه ما ذكره في التحرير من أن عدم الشعر على العانة عيب في العبد والأمة، لأنه مبني على ما ذكرنا في الجواب الأول عن الرواية من أن ذلك كاشف أو موهم لمرض في العضو أو المزاج، لا على أنه لا يعتبر في العيب النقيصة المالية. وفي التذكرة بعد أخذ نقص المالية في تعريف العيب، نعم، العلامة في التذكرة ماذا فعل؟ عندما عرف العيب قال بأنه النقص والزيادة على الخلقة الأصلية الموجبة لماذا؟ لتنقيص المالية، ذكر ذلك. ثم ذكر بعض العيوب اللي احنا راح نذكرها بعدين، ثم صب كل البحث على ماذا؟ على جواز الرد لا على العيب، حتى يريد الإنسان أن يشكل بأنه هذا كيف يكون عيبا أم لا. زين، وفي التذكرة بعد أخذ نقص المالية في تعريف العيب، وفي التذكرة بعد أخذ نقص المالية في تعريف العيب وذكر كثير من العيوب والضابط أنه يثبت الرد. شوف بعد رفع اليد عن العيب، قال والضابط أنه يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح. شوف جعل الرد لأمرين، إما للنقص الموجب للتنقيص في القيمة
أو نقص العين،
وأما نقص في العين. إذا كان الكلام منصبا على العين على العيب لقلنا بأنه لا. إذن العلامة ماذا يقول؟ العلامة يقول بأن العيب إما أنه النقص الذي يوجب تنقيصا في القيمة، وإما أن يكون نقصا موجبا لرفع الضرر لرفع الغرض معذرة. إذن لقائل أن يقول بأن العلامة يقول بأن العيب إما أن يكون منقصا للمالية وإما أن لم يكن منقصا للمالية، مثل ماذا؟ أو العين نقصا يفوت به غرضه صحيح، ولكن العلامة لم يكن بصدد العيب وإنما بصدد جواز الرد. يقول جواز الرد إما أن يكون بالنقص الموجب للقيمة اللي نسميه احنا ماذا؟ العيب، خيار العيب، وإما أن يكون ماذا؟ بتنقيص العين نقصا يفوت به غرضه صحيح، ولم يكن منقصا للقيمة. هذا شنو المراد منه؟ المراد
من
جواز الرد لتخلف
الواصف.
واضح؟ زين. والضابط أنه يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة اللي هو العيب المصطلح أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح اللي يوجب ماذا؟ جواز الرد لتخلف الوصف بشرط، هذا الثاني بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدم، مثل الخصال الغالب أن لا يكون مخصيا، فإذا كان إذا أخصي يكون ماذا؟
نقص في العين.
انتهى كلامه. وما أحسن يقول الشيخ، وما أحسن حيث لم يجعل ذلك تعريفا للعيب. حتى تقولون الشق الثاني يخالف، بل لما يوجب الرد فيدخل فيه مثل خصاء العبد. ليش؟ لأنه الغالب عدمه، كما صرح به في التذكرة معللا بأن الغرض قد يتعلق بالفحولية وإن زادت قيمته باعتبار آخر، ولكن زيادة القيمة لا يوجب سقوط الرد، وقد دخل المشتري على ظن السلامة. انتهى. ويخرج منه مثل الثيبوبة والغلفة في المجلوب. لماذا؟ لأن الغالب في الإماء أن تكون ثيبة، والمجلوب بالنسبة إلى الغلام أنه يكون ما يكون أغلف، فلذا لا يكون له جواز الرد لأنه لم يكن هناك تخلف عن الوصف. وصلى الله على محمد.